مشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا عددا من الحقائق العلمية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، حتى تبقى شهادة صدق له في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ونحن نعلم أن هذه الإشارات العلمية لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت نصيحة للأمة بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، بتبيان أمر من أمور الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ولذلك نقول ليس هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر المقصود لبيانه العلمي، ولكن تبقى الصحة العلمية في قضايا واسعة تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الشهادات على صدق نبوته وصدق رسالته وصدق الدين الذي جاء به، من أعظم الشهادات في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، الذي فتن الناس فيه فتنة كبيرة وطالبوا بالدليل العلمي في كل أمر من الأمور وفي كل قضية من القضايا. من هذا الحق العلمي الذي أجراه ربنا تبارك وتعالى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله، حينما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكل ذي ناب من السباع يعني الحيوانات المفترسة المتوحشة، من أمثال الأسد، الذئب، النمر، الضبع، الكلب، القطة، كل هذه مجموعة من الحيوانات التي تسمى بالحيوانات الجارحة أو المفترسة أو آكلات اللحوم. وأما الطيور فتعرف باسم الطيور الجارحة أيضا أو الجوارح، وتشمل عائلة كبيرة من الطيور تسمى الطيور الجارحة، وتجمع في يعني مجموعة واحدة، منها الصقر أو الباز والشاهين والعقاب والنسر والباشق والغراب والحدأة. كل هذه الحيوانات اختصها ربنا تبارك وتعالى بأنها آكلات اللحوم وآكلات الدماء. ونعلم أن هذه اللحوم التي تؤكل إما أن تكون ميتة أو تكون جيفة، والجيف مملوءة بمسببات الأمراض من البكتيريا والفطريات والفيروسات والديدان إلى آخره. وربنا تبارك وتعالى أعطى لهذه الحيوانات التي خصها بأكل اللحوم والدماء، أعطاها المناعة الكافية التي تحمي أجسادها من مسببات الأمراض تلك. ولكن نعلم أن الحيوان إذا مات وكان جيفة، فإما أن يكون مات لمرض أصابه، مرض فطري أو فيروسي أو بأسباب أخرى، أو أن يكون مات لكبر السن. ونحن نعلم أن الحيوان إذا طعن في السن فيكون لحمه غير صالح للأكل، لأننا أشرنا في لقاء سابق إلى أن الشفرة الوراثية تنقسم مع النمو باستمرار حتى تضعف ضعفا شديدا، فتجعل هذا اللحم غير صالح لأكل الإنسان. لذلك هذه الجوارح وهذه المفترسات من الحيوانات تمتلئ أجسادها بمسببات الأمراض التي قد تكون مهلكة للإنسان إذا أكل لحومها أو تناول منتجاتها. أيضا نعلم أن الدم المسفوح هو يحمل نفايات الجسم ويحمل كثير من مسببات الأمراض في الجسم، لذلك خص ربنا تبارك وتعالى هذه الحيوانات من السباع ومن الطيور الجارحة، خصها بقدرة عالية في مقاومة مسببات الأمراض. ولكن إذا أكل الإنسان لحومها فسرعان ما تصيبه هذه المسببات للأمراض بكوارث هائلة للغاية. وهنا تضع الحكمة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطيور. ونعلم في كثير من المجتمعات المعاصرة تأكل هذه الأمم التائهة الضالة الضائعة تأكل الكلاب وتأكل القطط وتأكل غير ذلك من الحيوانات. الفلبينيون اشتهروا بتنظيف دول كاملة من الكلاب لأنهم يعيشون على لحم الكلاب، والكلاب من السباع، من عائلة السباع، من عائلة الجوارح، من أكلات اللحوم والجيف والدماء المراقة. لذلك يحرم الإسلام العظيم أكل تلك اللحوم تحريما قاطعا. ونعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ليس فقط مجموعة الحيوانات الأكلات اللحوم والجيف ولا مجموعة الطيور من الجوارح، ولكن حرم أن حتى الحيوانات المباح أكلها، يعني من أكلات الأعشاب كالبقر والغنم والإبل والماعز، إذا رمى، وبعض الطيور كالدجاج والبط والإوز إذا رمى، يعني أكل الجيف وأكل النفايات، سميت بالجلالة. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الجلالة أو شرب ألبانها حتى تحبس لفترة تطهر فيها أجسادها وتصبح صالحة لتناول الإنسان. ونعلم أن الحكمة من تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الجوارح واضح جدا، لأن أجساد هذه الكائنات مليئة بالسموم والفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات وغيرها، وأن الله تعالى قد هيأ أجسادها لقبول تلك الطفيليات أو مسببات الأمراض لا تضرها ولكن تضر الذين يأكلون لحومها. ليس هذا فقط، بل معروف علميا أن الإنسان يتأثر بما يأكل. وهناك مثل بريطاني يقول You are what you eat، أنت وما تأكل. وإذا أكل الإنسان لحم حيوان فطر على أكل اللحوم النيئة والدماء المنهارة والجيف المتعفنة، فإنه يتأثر بشيء من طباع تلك الحيوانات، يصبح في شيء من الغلظة والقسوة والجرأة على القتل. وهذا واضح تماما في بعض المجتمعات البدائية التي تعودت على أكل مثل هذه اللحوم التي حرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم، تجرأت هذه القلوب القاسية حتى على أكل لحوم الإنسان. لذلك نقول أن هناك حكمة بالغة من تحريم رسولنا صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الجوارح من الطيور الجارحة. ونرى اليوم جانبا من هذه الحكمة، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يلتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجابا وسلبا، وأن يطيع هذه الأوامر، لأنه سواء علم الحكمة من ورائها أو لم يعلم أن فيها المصلحة الكاملة للإنسان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.